بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا توقفنا عند النوع الخامس والعشرين كتاب الحديث وضبطه، نكمل بإذن الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فرع آخر. جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون: أخبرك فلان قال، أخبرنا فلان قال، أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول: وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت: والأمر في هذا قريب سهل يسير، والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به وأسنده، فهل الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك، والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. فرع: إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم، حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين، والله أعلم. وأما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. فرع: إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لا اختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي. وقال الخطيب: هذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفانا وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. فرع: الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها؟ حكم الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل.
طبعا الرواية بالمذاكرة يعني طريقتها أن لا يكون هناك درس وشيخ يسمع والتلميذ يقرأ أو وإنما يجلسون كانوا بينهم مجالس يتذاكرون العلم. فهل في هذه المذاكرة يجوز نقل الحديث وروايته عن هذا الشيخ الذي حكاه؟ هنا موطن الخلاف. نعم.
قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، أما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. النوع 27 في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع،
وهذا من أفضل الكتب وأوسعها في ذكر آداب الشيخ وآداب طالب العلم، ما ينبغي قراءته والنظر فيه، هو مطبوع في الجلدين. نعم.
وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم عليه الناس وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري وأحمد وأحد أئمة الشافعية والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاز ابن أبي طالب الحجاز الحجار كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي سنة 360 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزمدي فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون.
قال من باب أن كتابه مضبوط وكبر سنه يرجون علو الإسناد، يسمعون منه رجاء علو الإسناد.
فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون. قال: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه.
فليسمع يعني يقرأ في العلم،
فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قالوا: ولا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وأعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لمن مالك أن يزجر من يرفع صوته في حلقات الحديث، قال: ترفع صوتك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل بالآية: لا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ليس مقصود رفع الصوت فقط على العالم وإنما على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من التأدب. نعم.
وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس.
نعم، كالأعمش والغندر وغيرها، وهذا سيأتي في الأوصاف.
قال رحمه الله تعالى: النوع 28 في آداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال ابو إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه أمة برحلة أصحاب الحديث.
قالوا أهل الحديث كانوا يجلون الرحلة، بل يقولون أنهم لا يرون أمن لم يرحل. ذلك جاء عن الإمام مالك أن ثلاثة لا يؤخذ عنهم العلم، قال منهم من لم يرحل في الحديث، من لم يرحل في طلب العلم. الخطيب البغدادي له كتاب جميل في هذا الباب بعنوان الرحلة في طلب الحديث، مطبوع. نعم.
قال: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به، ولو مرة تكن من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قال: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يبجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حس على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
إذا كتبت فقمش، يعني اجمع. إذا كتبت عن الشيوخ فاجمع الفوائد واجمع ما تستطيع من العلم، لكن إذا حدثت ونقلت هذا لغيرك هنا فقمش، يعني انتقي منه الأفضل والصحيح. نعم.
النوع 29: معرفة الإسناد العالي والنازل.
هذا من مباحث الإسناد. نعم.
ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها صلى الله عليه وسلم إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عن من سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي.
فمن الفرق بين الإسناد العالي والنازل؟ هو في عدد الرجال، كلما قل الرجال على الإسناد، وكلما كثر الرجال نزل الإسناد.
ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقال والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرمهرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله.
نعم، لأنه كلما قل الرجال قل البحث فيهم وفي حفظهم، فيعني كانت نسبة الخطأ أقل، وكلما كثر الرجال كانت نسبة الخطأ أكثر. يحتاج ندرس هذا وهذا وهذا وهذا، لكن لما يكون الإسناد عالي في 2 أو 3 أو 4 هنا تقل نسبة الخطأ. نعم.
وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو
يعني العلو إما علو مطلق وهو العلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في إسنادك كم بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا جاء إسناد آخر بينه وبين رسول الله أكثر فأنت أعلى. وكون هناك علو نسبي، علو بالنسبة إلى روايتك لصحيح البخاري، علو بالنسبة إلى ابن كثير، علو بالنسبة إلى هذا الشيخ الذي سمع من هذا الشيخ المتقدم، هذا كله علو نسبي. نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه.
هذه أنواع تسمى أنواع العلو، إما موافقة ينتهي إسنادك إلى شيخ مسلم توافق مسلم، والبدل انتهاؤه إلى شيخ شيخه. نعم.
الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث للمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا.
هذا كلها إذا كان كنت قريب من المؤلف، مثلا من كان في عصر البخاري يستطيع أن يصافحه بالإسناد أو يساويه أو يكون هناك بدل أو موافقة. نعم.
وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اختلاف خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
يعني أن الإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول، الأول أعلى، فبين هنا أن الإسناد إذا كان نازلا لكن رجاله أوثق فهو أفضل من الإسناد العالي الذي رجاله دون الأول، فكان التفضيل هنا ليس للعلو والنزول وإنما لضبط الرواة. نعم.
النوع الثلاثون معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وقال القاضي الموردي إن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا
آذار شهر آذار،
أحسن الله عليكم، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس.
هذا النوع هو المشهور. المشهور هناك مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي هذا من مباحث السند، فهو ما رواه ثلاثة فأكثر وما لم يصل حد التواتر، هذا يسمى مشهور، وهو أعلى من العزيز. وسيأتي عزيز رواية اثنين، المشهور رواية ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. والمستفيض منهم من يقول أن المشهور هو المستفيض، ومنهم من يقول أن المستفيض هو ما تساوى عدد الرجال في جميع الطبقات، لم يكن هناك اختلاف، ومنهم من يقول العكس. وأما المشهور غير الاصطلاحي هو ما اشتهر على ألسنة الناس، وهذا قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا، لأنه قد يكون حديث مشهور عند النحاة لكن لا أصل له، مشهور حديث مشهور عند الفقهاء لكنه ضعيف، مثل له بأبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو مشهور عند الفقهاء لكنه ضعيف، مشهور عند العامة، وكتب في ذلك مؤلفات من أوسعها كتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، كذلك كتاب العجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع 31 معرفة الغريب والعزيز. وأما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تكلم الكلام في وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة.
وهناك تكلم عن الغريب والفرد والفرق بينهما. نعم.
وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب.
فالغريب هذا الغريب النسبي الذي ذكرنا، غريب بالنسبة إلى شيخ معين. نعم.
فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم.
وهذا الفرق بين العزيز والمشهور، عزيز اثنان فما أن يرويها اثنان، وأما المشهور فهو ثلاثة فأكثر. نعم.
النوع 32 معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شمي، وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام.
كتاب أبو عبيد مطبوع غريب الحديث. نعم.
وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبها الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري
الخطابي أيضا كتاب غريب الحديث مطبوع. نعم.
وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله تعالى.
كتاب النهاية لابن الأثير من أوسع الكتب التي ألفت في غريب الحديث، لكن ينتبه إلى هذه الكتب والغرائب الأحاديث فيها التي فيها إلى قضية معتقد المؤلف، فأحيانا تكون هناك بعض تأويلات للصفات في مثل هذه الكتب فينتبه لهذا الباب. نعم.
النوع 33 معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم: سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق المسلسل والله أعلم.
كتب في ذلك مؤلفات المسلسل، أن يقول مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذلك كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسم. كل راوي من هؤلاء يقول يروي الحديث ثم يتبسم أو يضحك، يروي الحديث ثم يضحك، يروي الحديث ثم يضحك، إلى أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل راوي له صفة معينة تشابه صفة شيخه، فهذا يسمى مسلسل. والغالب على المسلسلات التي جمعت أن فيها ضعف في إسنادها، إسناد المسلسل، لكن لا يعني ضعف المتن، فقد يرد من طرق أخرى. نعم.
النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأمسعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله.
وهو كتابه مطبوع، كتاب الاعتبار النسخ والمنسوخ من الآثار للحازم. نعم.
وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم هو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح.
هذا على خلاف أهل العلم، هل الحجامة تفطر أو لا تفطر، في خلاف بين أهل العلم. وأما الحديث عن الناسخ، الحديث ومنسوخه، وعن الشافعي رحمه الله له اليد الطولة في ذلك في كتابه الرسالة والأم. وكيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ إما بنص النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أو بمعرفة التاريخ ومعرفة السيرة، أو نص صحابي على أن هذا كان قبل هذا بمعرفة الوقت. نعم.
فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبل قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية.
نعم.
النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف.
نعم، هذا أيضا مطبوع، كتاب عطش محمد، كتاب العسكري تصحيفات المحدثين، كتاب مطبوع. نعم.
وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك.
هذا الذي يسمونه الصحفي، وهو الذي يأخذ العلم عن طريق الكتب ليس عن طريق القراءة والسماع من المشايخ، فهذا لا شك أن خطأه أكثر من غيره.
وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق الحديث: يا طرق حديث يا أبا عمير ما فعل ابن غير، ثم أمله في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول: يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرقوها عنه.
هذا مع أنه جمع طرق الحديث واجتهد في دراسة الحديث كانت هذه النتيجة. نعم.
وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث: صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كناز في غلس،
كنار في غلس،
فقال كنار في غلس،
يعني كتاب قلبها إلى نار، كنار كتاب كنار، عليين رأى الأسنان الياء والنون فقرأها غلس.
فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا. وقد كان شيخ
بعضهم يروي حديث كيس فطن قرأها مع كيس قطن.
وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها.
وهذا لقوته في هذا الفن رحمه الله تعالى. نعم.
النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث. وقد صنف الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن
هذا معنى مختلف الحديث. مختلف الحديث أي أنه يتعارض حديثان في الظاهر، فيجتهد أهل العلم في الجمع بينهما ويختلفون في طرائق الجمع حسب تقديمها. فذكر ابن الصلاح هنا ابن كثير أنه يقدم النسخ، ينظر هل هناك ناسخ منسوخ، فقدم الناسخ على المنسوخ، فإن لم يستطع ذهب إلى الجمع. نعم.
وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه.
هذا الثالث، يعني إما النسخ ثم الجمع ثم الترجيح. نعم.
أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما.
هذا الأصل في نصوص القرآن والسنة الصحيحة، أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض، فإن وجد تعارض فالتعارض في فهمي القارئ أو في نظره، وإلا حقيقة الأمر ليس هناك تعارض. أهل العلم جمعوا بين كثير من الأحاديث أو كل الأحاديث التي ظاهرها التعارض. نعم.
النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. قد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله عن عبد الله ابن يزيد ابن جابر: حدثني بسر بن عبيد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان.
نعم. هنا هذا المبحث المزيد في متصل الأسانيد، تأتي الأسانيد على الأصل فيها فلان وفلان وفلان، ثم يأتي راوي ثقة فيزيد في إسناده رجلا بين راويين، يأتي هذا الراوي فيزيد في إسناده رجلا بين راويين، فإن كانت هذه الزيادة مقبولة وهذا حافظ سمي مزيدا في متصل الأسانيد، وإن كانت هذه الزيادة شاذة ولا تصح وردها العلماء سموه ماذا؟ المرسل الخفي الذي سيأتي. فإذا بين المزيد في متصل الأسانيد ومرسل الخفي يعني توافق، وهذا سمي مرسل، مرسل الخفي مر معنا المرسل. المرسل ظاهر الإسقاط، يأتي التابعي ويسقط صحابي، ف يعني إسقاط الرجل فيه أو ذهاب الرجل فيه ظاهر. وأما المرسل الخفي أن يروي الراوي عن شيخين تعاصرا لكنهم أحدهم لم يروي عن الآخر، فلما يسمع الراوي أن هذا روى عن فلان وهما يعني متعاصران وأمكن اللقاء فيقول خلص يمشي هذا الإسناد، لكن في حقيقة الأمر هناك رجل قد أسقط بينهما، فهذا يسمى المرسل الخفي، مرسل الخفي. إذن إذا رجحت الزيادة سمي مزيد في متصل الأسانيد، وإذا لم ترجح ضعفت الزيادة سمي مرسلا خفيا. نعم.
النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم فقد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قامت الصلاة نهض وكبر، قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تقل صحبته له، وإن لم يرو عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله أجمعين.
الكتب كلها جمعت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كتاب الأثير الغابة، وكتاب عبد البر الاستيعاب، وأيضا من أوسع هذه الكتب كتاب الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى، وكتاب ابن الأثير سمى أيضا أسد الغابة، وهنا أطلق عليه الغابة لكن المشهور أسد الغابة.
قال ابن الصلاح: وقد شاء
التعبير في تعريف الصحابة من لقي النبي أفضل من التعريف بمن رأى النبي، حتى يدخل فيه الأعمى، حتى يدخل في الصحابة الأعمى. فعبر ابن حجر رحمه الله بقوله: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت منه ردة على الأصح. نعم.
قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكره ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا عنه أو حديثين، وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال: بقي ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة.
هنا لا يقصد أنس نفي الصحابة عن هؤلاء، نفي الصحبة عن هؤلاء الأعراب، وإنما يقصد طول الصحبة، فهي نفى عنهم صحبة خاصة لكن الجميع صحابة.
وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: لا يوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته.
وهذا في بيان أن السلف لا يعدلون بالصحابة أحدا مهما كان، فالصحابة أفضل ممن جاء بعدهم بمجموعهم وأفرادهم، فلا يأتي أحد بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة مهما علت منزلته، لأن شرف الصحبة لا يعدلها شرف. لذلك لما يعني اشتهر صلاح عمر بن عبد العزيز وعدله رحمه الله تعالى وهو خليفة أموي، فبعض الناس قال أنه أفضل من معاوية، فسئل ابن المبارك، هذه العبارة جاءت عن ابن المبارك رحمه الله، قال: أيهم أفضل، عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من كلام عمر بن عبد العزيز، لأن شرف الصحبة لا يعدلها شرف. ومعاوية رضي الله تعالى عنه ورد عن جملة من السلف، منهم أيضا المبارك وأبو توبة الربيع بن نافع، أنهم قالوا: معاوية ستر أصحاب رسول الله، فإذا رأيت الرجل يجترئ على هذا الستر فهو لما بعده أولى. يعني أن من طعن في معاوية رضي الله تعالى عنه فهو أصلا طاعن في أصحاب رسول الله، بل طاعن في النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا للوحي، وجعله بكر خليفة، وارتضاه عمر، ولا شك أنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذا فضلا ويعني منزلة رفيعة.
فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز ولما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنهم ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علم وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قتل عليا قول باطل مبذول ومردود.
ونادى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم كلهم عدول، كل وعد الله الحسنى، وأما ما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم فعقيدة أهل السنة أنه يطوى ولا يروى، لا يحدث به إلا عند تفصيل الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجلس ويحكى هذا الخلاف والمعركة التي حصلت بينهم فهذا ليس طريقة أهل السنة، والإمام أحمد وغيره نهى عن أن يذكر ما شجر أو ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا عند الناس والعوام فيفهمون المسألة خطأ وينتقصون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بين أن المعركة التي حصلت يوم الجمل كانت عن غير قصد. لماذا؟ لأن علي لما ذهب إليهم اجتمع بهم واتفقوا على الصلح مع طلحة والزبير، فبات أهل الخير على خير ليلة، وبات أهل الشر أهل الفتن يريدون إقامة الفتن والقتال بين الصحابة من غير الصحابة، وبات أهل الشر في شر ليلة، واتفقوا على أنهم إذا نام الناس ينقسمون قسمين، قسم يهجم على جيش علي وقسم يهجم على جيش طلحة والزبير، فهؤلاء يظنون أن هؤلاء هجموا عليهم وهؤلاء يظنون أن فحصل القتال، فكان حصول القتال بغير قصد. وأما ما حصل في صفين بين معاوية وعلي فالصحابة انقسموا ثلاثة أقسام، منهم من رأى الحق مع معاوية وهو مجتهد، ومنهم من رأى الحق مع علي وهو أيضا مجتهد، فكلهم مجتهد له أجر أو مجتهد مصيب له أجرين، وأصوبهم هم من اعتزلوا هذه الفتنة ولم يشتركوا مع القتال لا مع علي ولا مع معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. نعم.
وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين بعد اقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد.
بل يقولون ثلاث، ما يقولون 17، ارتدوا إلا 3. نعم.
وهو أقل من أن يرد، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. لعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين.
لذلك قال أحمد وغيره: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. وكما قال أبو زرعة: يريدون أن يطعنوا في شهودنا إلى رسول الله، فإذا أسقطوا الشهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط الدين. قال: والطعن بهم أولى وهم زنادقة. نعم.
وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم.
حديث ضعيف.
وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خذورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدار قطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه أكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويبكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
طبعا كان هناك خلاف في عند السلف الأوائل في التفضيل بين عثمان وعلي، والخلاف بينهم في التفضيل وليس في الخلافة. هم يرون أن الخليفة عثمان ثم يأتي بعده علي، لكن وقع بينهم خلاف أيهم أفضل، عثمان أم علي. ثم اتفق السلف بعد ذلك على أن أفضلهم، على أن الأفضل عثمان ثم يأتي بعده علي رضي الله تعالى عنه. نعم.
فرع قال الشافعي: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60 ألفا. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه جماعة حجة الوداع 40 ألفا، وكان معه بتبوك 70 ألفا، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100 ألف و14 ألفا من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6 أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت: عبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما ولهذا لم يعده احمد بن حنبل في العبادله. بل قال: العبادله 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص.
وهذا في تعداد احاديث الصحابه ايهم اكثر روايه. واهل العلم من يعني ذكر عدد الروايات عن الصحابه اعتمدوا في ذلك كتاب المسند الكبير لبقي بن مخلد رحمه الله تعالى، فإن بقية بن مخلد هو أوسع الكتب التي جمعت أحاديث الصحابة، فرأوا أن أحاديث الصحابة تعدادها كذا وكذا وكذا بناء على هذا المسند، وهذا المسند من الكتب التي لم توجد واختفت. وفي الألفية قال يعني أبو هريرة يليه ابن عمر، والمكثرون في رواية الأثر يعني أكثر الصحابة رواية، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجته النبي، هؤلاء هم أكثر الصحابة رواية للحديث. نعم، أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
فرع: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. فرع: وآخر الصحابة موتا على الإطلاق أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن وافلة الليثي، قال علي بن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها، ويقال آخر من
أنس مات. أنس رضي الله تعالى عنه مات قيل سنة 90، وقيل 91، وقيل 92، وقيل 93. وأما عامر بن الطفيل فكانت وفاته في سنة 110 أيضا على خلاف، فيكون آخر من مات من الصحابة مطلقا هو عامر بن واثل، أما أنس آخر من آخر الصحابة موتا، وهو آخر الصحابة موتا في البصرة. نعم.
ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر بن حمص، وبدمشق وافلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزر، وباليمامة هرماس بن زيد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية هويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأبوع فرع. وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيرهم من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناس في هذا ناسب لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو من عاصره عليه السلام.
بهذه الأشياء تعرف الصحبة. مر معنا في الدرس الماضي ذكرنا رتان الهندي ادعى الصحبة في سنة 600 للهجرة، ادعى أنه صحابي. والذهبي رحمه الله لما ذكره في الميزان وذكره في تاريخ الإسلام قال وكتبت كتابا في الرد عليه وبيان حاله اسمه كسر وثن رتن، كسر وثن رتن، لأنه أصبح كل من أراد أن يكذب جاء وقال حدثني رتن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كتب 40 الرتنية، وهو كذاب دجال جاء في سنة 300 وادعى أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف عند هذا الحد ونأخذ استراحة 10 دقائق ونرجع إن شاء الله. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، باب معرفة التابعين.
قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعين من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعية على من لقي الصحابية وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابية كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمه وشرف رؤيته عليه السلام. وقد قسم الحاكم طبقات 40 إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن 10، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن 10 من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من 10، وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى من سعد بن أبي وقاص، وكان آخره وفاة والله أعلم. وقال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس القولاني. قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أبوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله، ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. وقد عد فيه محمد بن أبي بكر بن الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى من أن يعد من صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقرن من التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمون القطع فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرار. قال ابن صلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور ابن ثور. قلت: عبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. وقال: اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم هو ويس القرامي، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح. وسيدات النساء
حديث مسلم: خير التابعين ويس، يدل على أن أفضلهم ويس.
وسيدات النساء من التابعين: حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخالدة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
هؤلاء يسمونهم الفقهاء السبعة، مشهور هذا الاصطلاح عند أهل العلم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. نعم.
وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب.
الآن سيذكر جملة من الأنواع مما يسمى لطائف الإسناد، يروي الأب عن أبيه، يروي الأب عن ابنه، والابن عن أبيه، أو رواية الأقران، والكبير عن الصغير، والصغير عن الكبير، والمدبج وغيرها من الأنواع، وهي من لطائف الإسناد. نعم.
أنه الحادي والأربعون معرفة الواد الأكابر عن الأصاغر، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ ابن يخامر وعن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت: وقد حكى عن عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل 20 وقيل 70، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم.
حديث فيه ضعف، حديث طيب. نعم.
النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا.
مدبج أن يروي كل قرين عن قرينه، يروي كل قرين عن قرينه، مثل أبو هريرة يروي عن عائشة، عائشة تروي عن أبي هريرة، هذا يسمى مدبج.
واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وتصنف بذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة عمرو بن العاص وأخوه هشام زيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف بن حنيف، عمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا ستة إخوة هم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكره النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورضا. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع هذا هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنهم شهد الخندق كلهم. قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا من حارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معافا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها من بكير ابن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء يعني الأبناء. قد صنف فيه الخطيب كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال: وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمرو الحفص بن عامر الدوري المقرن عن ابنه أبي جعفر بن على أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائلكم البقلة فإنها مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك، ثم
أجدر به أن يكون في الموضوعات.
ثم قال ابن صلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، وإنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسخ سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: والتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مصعب بن الزبير عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير.
قوله هذا هو الصواب يشير إلى الخلاف في جده هنا، هل هو عبد الله بن عمرو أم أنه محمد بن عبد الله؟ من قال إنه محمد بن عبد الله قال الإسناد مرسل، من قال جده عبد الله بن عمرو قال الإسناد متصل، وهذا هو الصحيح أن جده هنا هو الصحابي عبد الله بن عمرو، هذا الإسناد إسناد حسن.
ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيكة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يقول. وقد صنف في الحافظ أبو نصر الوائي كتابا حافلا وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم. النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق. وقد أخرج له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح.
وهكذا من لطائف الإسناد رواية السابق واللاحق، يعني أن الشيخ يطول عمره بالتحديث والعلم، فيكون في بداية أمره يروي عنه رجل من الأكابر، ثم بعد ذلك يروي عنه رجل صغير السن، فهذه تسمى رواية السابق. السابق هو الشيخ الأول الذي روى عنه تقدما، واللاحق هو التلميذ الأخير الذي روى عنه متأخرا، فيكون بين الأول والثاني سنوات طويلة، لكن كلاهما روى عن نفس الشيخ.
وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300. كذا قال ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتاب التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابين وتابعين وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك، تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر
اسمه الوحدان، نعم،
وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش وقيل هارم بن خنبش والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن برواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية ابن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن نكير بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء الصحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحهما شيئا من هذا القبيل. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغل بن ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم الحديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي مردة، إنه لا يغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي مردة، وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عند عن الراوي برواية واحد عنه. قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها إن اشتراط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا،
يعني كان لا يروي إلا عن ثقة، هذا مرت معنا مثلا، نعم.
وإذا لم نقل إنه تعليل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عذول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم محمد بن سلمة عن أبي عشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخ بها لأجزأ عنك،
حديث ضعيف، نعم.
ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عن عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم قد تفرد مالك عن زهري عشرة من الشيوخ من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. أنه الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فأعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون على الناس به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكلمونه ليبهموه على من لا يعرفه، وذلك كثير.
هذا مر معنا في باب التدليس، سمينا التدليس ماذا؟ الشيوخ. نعم.
وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا وصنف الناس كتب الكنى، وفيها ارشاد الى اظهار تدليس المدلسين. ومن امثله ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالاخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بابي النضر، ومنهم من يكنيه بابي سعيد. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عن عطيه العوفي التفسير عن عطيه العوفي التفسير العفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وهو الذي يروي عنه عطية العفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. النوع التاسع والأربعون معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواها، وقد صنف بذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا.
كتاب الإكمال هذا مطبوع في ضبط الأسماء. نعم.
وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدم ابن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. جبيب بالجيم ابن الحارث صحابي. جيلان بن فروة أبو الجد الأخباري تابعي. دجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره. زر بن حبيش، سعير بن الخمس، سندر الخصي، مولى زنباع الجذامي له صحبة، شكر بن حميد صحابي، شمغول بن زيد أبو ريحان صحابي بالشين والغين معجمتين، ومنهم من يقول بالعين مهملة. صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي. صنابح بن الأعسر، ضريب بن نقير بن سمير، كلها بالتصغير. أبو السليل القيسي البصري يروي عن معادة. عزوان بالعين مهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد التابعين. كلدة بن حنبل صحابي. لبي بن لبع صحابي. لمازة بن زبار. مستمر بن الريان رأى أنسا. نبيشة الخير صحابي. نوف البكاري تابعي. وابصة بن معبد صحابي. هبيب بن مغفل همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه، فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي.
طبعا هذه الزيادات استغربها الذهبي وابن حجر وغيرهم، قالوا أن الثابت مسدد بن مسرهد بن مسربل، أما الاسم هذا يستغله بعض أهل الغرائب ويزيدون. نعم. لذلك الذهبي قال هذا سياق عجيب مستنكر في اسمه. نعم.
قال ابن الصلاح وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود. أبو العشراء الدارمي تقدم. أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني. أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو التابعي. أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت وقد روى عنه نحو من عشرة ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن سورة. ومن الكنى المفردة: أبو السنابل لبيد ربه بن بعلك ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك، مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطين، مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم وأبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه ومنهم من لا يعرف اسم ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن الحارثي بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وكذلك أبو بكر بن محمد ابن عامر بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك، وقيل لا كنية لابن حزم هذا. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي، وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. والقسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي، أبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري المدني قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنات من فوق مضمومة وهو مولى عبد الله بن عمرو، أبو حرب ابن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر محلة بمصر. الثالث من له كنيتان إحداهما لقب، مثال علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن أبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الرجال لقب له لأنه كان له عشرة أولاد الرجال، أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد، أبو الآذان الحافظ عن عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه، أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ وأبو عبد الله بن محمد وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب، أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب. قاله الفلكي في الألقاب: الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وأبي أبي الوليد، وكان عبد الله بن عمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن، قلت: وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان شيخنا منصور ابن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خالد وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أسئلة من 20 قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وقليل كسفينة، قيل اسمه مهران وقيل عمي وقيل صالح وكنية وكنيته، قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري، الثامن وشهر باسمه وكنيته كلمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائل الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن الثوب، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله، أبو الضحى، مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني، شراحيل بن آداه، أبو حازم، سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويط بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعيب وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن ولتقصينا ذلك لطال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، وقد صنف بذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإن كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان معاوية بن عبد الكريم الضالي، وإنما ضل في طريق مكة وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن صالح وثالث وهو عالم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة والعالم الشرير المفسد. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجواد شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. هو غنجار آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1340. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رستة عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب موطأ. قال ابن صلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي. كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا. ما غمه علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء من ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن صالح وفن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وقد صنف في الكتب.
هذا الفرق بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق سيأتي. المؤتلف والمختلف يعني نفس الخط نفس الرسم لكن التشكيل يختلف في النطق، وأما المتفق والمفترق فنفس الرسم ونفس التشكيل وإنما يفترق على شخصين. وسيأتي الأمثلة على ذلك. نعم.
وقد صنف في كتب مفيدة نكملها الإكمال لابن ماكول علي على إعواز فيه. قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة وللحافظ أبي علي أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب ومن أمثلة ذلك سلام وسلام.
نعم كتب في هذا توضيح المشتبه لابن ناصر الدين نعم.
ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة وحزام وحرام وعباس وعياش وغنام وعثام وبشار ويسار وبشر وبسر وبشير وبشير ويسير ونسير وحارثة وجارية وجرير وحريز وحبان وحيان ورباح ورياح وسريج وشريح وعباد وعباد ونحو ذلك وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي والحمال والجمال والخياط والحناق والخباط والبزار والبزاز والأبلي والأيلي والبصري والنصري والثوري والتوزي والجريري والجريري والحريري والسلمي والسلمي والهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك وهو كثير وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد ذكر الشيخ أبو عمرو أقساما أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب. مثاله الخليل بن أحمد ستة أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض وقال ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين وقال غيره سعيد بن يحمد فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني بصري أيضا روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر ابن حمدان. أربعة القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله الخطيب البغدادي في كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم. مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة وموسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين ومنه المخرمي والمخرمي ومنه
يعني هذا النوع اشترك بين المختلف والمختلف والمتفق والمفترق. نجد أن شق من الاسم متفق في الرسم والنطق. الشق الثاني يتفق في الرسم لكنه يختلف في النطق. موسى ابن علي وموسى ابن علي. نعم.
ومنه المخرمي والمخرمي ومنه ثور بن يزيد.
هذا كلاهما اسمه محمد بن عبد الله المخرمي والمخرمي. اشترك محمد عبد الله هذا يسمى مختلف ومختلف. المخرمي والمخرمي هذا متفق ومفترق. نعم.
ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مراق ويحيى بن أبي عمرو السيباني عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم وعمر بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعون من أصحاب ابن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدروردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه في بيان ذلك وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد.
كتاب ابن كثير التكميل مطلوب. نعم.
النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعود بن عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوف، ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية، وقيل ابن اللتبية صحابي. سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن محينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة هي أمه، وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعده محمد بن الحنفية واسمها قولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار التابعين. قلت فأما ابن علية الذي يعزم إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال زبير بن بكار هي أم أبيه أمية. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية اسم أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا، شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف باسم سكينة وهي أم أبيه. نعم شيخنا؟
بابن سكينة.
يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وراكب على البغلة يركضها إلى نحو العدو، وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا تذب أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من نقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية وهو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأحد الأئمة، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، وعبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. ومن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو
البهراني
والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه من شهد بدرا وخلفه الجمهور فقال إنما سكن بدرا فنسب إليها.
صواب أنه بدري، صواب مع البخاري.
سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من والي بن مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من والي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوزي بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي لكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن جلد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن حارث بن نوفل وخالد الحذاء، إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا إنما يستفاد من الروايات الأخرى من طريق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع بن حابس، كما جاء في روايات أخرى. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، وأبو سعيد نفسه في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتاب جامع الأصول بتحريرها، واقتصر الشيخ محي الدين النووي وكتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع الإمام في إسناد، كما إذا زاد ورد في سند كم عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. النوع الموفي 60 معرفة وفيات الرواة ومواردهم ومقدار أعمالهم ليعرف من أدركهم ومن لم يدركهم. معرفة النوع الموفي 60 معرفة وفيات الرواة ومواردهم ومقدار أعمالهم ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريف. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 أو 200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم ولا يعرف هذا لغيره من العرب. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني إجماعا على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سلمان الفارسي 300 سنة، اختلف في هذه المسألة، الذهبي ينكر هذا ويقول غير صحيح. نعم.
وأما سلمان الفارسي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيه ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وكتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35. وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قوله، وطلحة والزبير قتل يوم الجمل سنة 36، قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة، وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 ولو 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت أما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمر سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن محمد خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن صلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 ومئة وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 ومئة وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 55 ومئة ولو 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 يعني 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ومئة من بيروت من سابع الشام وله من العمر 70 سنة، وكذلك الإسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويحذون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 ومئتين عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب الحديث الخمسة: البخاري ولد سنة 94 ومئة ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 ومئة.
طيب ذكرت لنا من وفيات الأئمة تقرأ النوع 61،
أنه 61 في معرفة الثقات والضعفاء من النبوة وغيرهم، وهدف من أهم العلوم أعلاها وأنفعها أديات تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، وقد صرف الناس بذلك قديما وحديثا كتبا كثيرا من أنفعها، كتاب ابن أبي حاتم ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل ابن عدي، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتأديب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي.
ذكر جملة ممن عرف بجرح الرجال، وبين أن هذا ليس من الغيبة وأنها من النصح لله عز وجل، وذكر أن أول من تصدى لهذا الأمر شعبة ابن الحجاج رحمه الله. ثم في النوع الثاني والستين ذكر في معرفة من اختلط في آخر عمره.
قال إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل.
ذكر جملة ممن عرف بالاختلاط.
النوع الثالث والستون معرفة الطبقات، وذلك وذلك أمر صلاحي، فمن الناس من يروي الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم من بعدهم كذلك، وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث.
اختلاف العلماء في معرفة الطبقات. الإمام يأتي ويقسم الصحابة والتابعين على طبقات. النوع الرابع والستون
في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهم من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة وإنما هو من موالهم فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز وهو مولاه،
يعني هو ليس طائي وإنما مولاه، هذا حتى يميز بين الموالي وبين معرفة القبيلة فيه. النوع الخامس والستون والأخير
معرفة أبطال الرواة وبلدانهم، وهو ما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما رتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها وإلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
وهذا آخر
ما يسر الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، بارك الله فيكم. واعذرونا على التقصير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.